دولا متقدمة مؤكدا استمرار المسيرة التنموية وفق الخطط الاستراتيجية مع الالتزام بالقوانين الدولية، وشدد على أن إيران ستواصل طريقها نحو الأمن والتقدم دون الانصياع للضغوط الخارجية. أكد الجيش الإيراني في بيان أنه سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء، ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة. وفي بيان بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر، أعلن الجيش أنه إلى جانب باقي القوات المسلحة مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، وأنه لن يتيح مطلقا الفرصة للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع. وأضاف البيان أن 24 من أيار الذي يصادف ذكرى تحرير خرمشهر يعتبر رمزا للصمود والمقاومة وانتصار الدم على السيف. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الأول حول نموذج حكم الشهيد إبراهيم رئيسي، وذلك تكريما لمسيرته وما قدمه للشعب الإيراني خلال فترة حكمه، إضافة إلى دوره البارز في دعم محور المقاومة. وشهد المؤتمر حضورا جماهيريا واسعا من المسؤولين والعسكريين، حيث ناقش المشاركون إرث الشهيد الرئيسي وجهوده في تعزيز السيادة الوطنية ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تكريما لدور الرئيس الإيراني السابق الشهيد إبراهيم رئيسي وما قدمه خلال فترة حكمه للشعب الإيراني ودوره الخاص في دعم محور المقاومة، أقيم في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الأول حول نموذج حكم الشهيد رئيسي بحضور المسؤولين السياسيين والعسكريين.
إيران الإسلامي من خلال تمسكها بطريق الحق واجهت وتواجه ضغوطا أكثر من غيرها، وطالما بقيت ثابتة على هذا النهج. ومن أولويات الشهيد رئيسي كانت السياسة الخارجية وسياسة الجوار وتحويل الحدود من حدود أمنية إلى حدود للصداقة والتجارة، وهذا ساهم في تقليل هواجس القوات المسلحة حيال الجيران.
أكد المشاركون أنه بفضل رؤى الشهيد رئيسي الحاسمة وإصراره على العمل الميداني والتشاور الجماعي، استطاع أن يقدم نموذجا جيدا للحكم يركز على القوة والإيمان والتضحية من أجل مصلحة الوطن والمجتمع الإنساني.
آيات الله رئيسي دغدغي مقاومة.
كان الشهيد مهتما بمحور المقاومة والمظلومين، وكانت إحدى أهم مهام حكومته إعادة إنتاج الأدبيات الأصيلة الثورة الإسلامية في مجال السياسة الخارجية والحوكمة.
وأشار المتحدثون في المؤتمر إلى شخصية الشهيد رئيسي وما تمتع به من صفات فريدة ومتنوعة، مشيرين إلى التزامه الكامل بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية ودعمه التام للقوات المسلحة ومحور المقاومة. يعد هذا المؤتمر فرصة قيمة لدراسة ومناقشة مختلف جوانب الحكم والاستلهام من أفكار الشهيد رئيسي من أجل تقدمه وازدهار البلاد.
أعلن قائد طيران الجيش الإيراني العميد الطيار قاسم خاموشي تحقيق الاكتفاء الذاتي في جاهزية المروحيات وتدريب الطيارين والمهندسين وتصنيع أجزاء المروحية وأنظمة الصواريخ. جاء ذلك خلال مؤتمر حول دور القوات الجوية في ذكرى تحرير مدينة خرمشهر، حيث أكد الجانب أن التحرير كان نتاج تضحية المقاتلين خلال الحرب العراقية الإيرانية مما عزز سيادة إيران. وأشار إلى عمليات رئيسية مثل طريق القدس التي مهدت لتحرير خرمشهر، مشيدا بدور القوات الجوية والهندسية في تلك المعارك، مؤكدا استمرار القوات المسلحة على نهج التضحية والاستعداد لتنفيذ أي مهمة مستقبلية. يواصل ضيوف الرحمن من الحجاج الإيرانيين التوافد إلى الديار المقدسة لتأدية فريضة الحج هذا العام، ويبلغ عدد الحجاج الإيرانيين أكثر من 85,000، ويتم نقلهم عبر رحلات جوية إيرانية سعودية مشتركة. لمعرفة المزيد حول آخر التفاصيل والمستجدات لتوافد الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة، نتابع وإياكم هذا التقرير.
تتوافد قوافل ضيوف الرحمن الإيرانيين إلى مكة المكرمة قادمين من المدينة المنورة إذ يبلغ عددهم حاليا أكثر من 45 ألف حاج من أصل أكثر من 85 ألفا يستعدون لأداء مناسك الحج هذا العام.
57 فندق في مكة المكرمة و20 فندق في المدينة المنورة يسكنون حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكل الخدمات اللازمة والمهمة في المشاعر المقدسة عرفات ومشعر منى ومزدلفة الحمد لله جاهزة وكاملة.
ويستمر وصول الأعداد المتبقية من الحجاج الإيرانيين حتى الخامس من ذي الحجة عبر ثلاثة منافذ جوية سعودية.
وحجاج الكرام مجيهم على مطار في المدينة المنورة وجدة، وقسم من حجاجنا راح إن شاء الله يطلعوا ينزلون في مطار طائف لأول مرة، فهذا يعني خبر ويعني مشروع رائع جدا اللي أنا بدوري أشكر أخواننا في وزارة الحج اللي مهدوا هذه الأرضية.
ويتوجه هذا العام أكثر من 85 ألف حاج إيراني إلى الديار المقدسة من مختلف مطارات إيران لأداء مناسك الحج، حيث بدأت الرحلات الجوية لنقل الحجاج الإيرانيين في الخامس من أيار مايو وتستمر حتى نهاية هذا الشهر. وتشهد عملية نقل الحجاج من إيران إلى السعودية انسيابية ملحوظة في ظل التعاون الوثيق بين الجانبين، حيث يتم نقل الحجاج الإيرانيين عبر رحلات إيرانية وسعودية مشتركة بمعدل 20 رحلة يوميا.
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 53,900 شهيد وأكثر من 122,590 مصابا منذ أكتوبر عام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من بين الحصيلة 3,747 شهيدا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعة الماضية 79 شهيدا و211 مصابا، فيما يصعب الوصول إلى عشرات الجثث تحت الأنقاض والركام. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن سلطات الاحتلال تواصل اليوم 84 على التوالي فرض حصار خانق على القطاع مع إغلاق كافة المعابر وتنفيذ سياسة تجوع جماعي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي. وأكد البيان أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود مما تسبب في شلل كامل للمرافق الحيوية، بينما تتعرض آلاف الأطنان من المساعدات المحتجزة عند المعابر للتلف. وحمل البيان الاحتلال والمجتمع الدولي مسؤولية هذه الجرائم مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا لإنقاذ أكثر من 2 مليون مدني من خطر المجاعة والإبادة الجماعية. أثارت دعوة نائب الكونغرس الأمريكي راندي فاين لقصف غزة بالنووي جدلا واسعا في الأوساط الدولية، ما أكد إصرار الاحتلال الإسرائيلي على إبادة قطاع غزة. للمزيد بهذا الشأن نستمع لما قالته عضو هيئة العمل الأهلي والوطني في القدس المحتلة رتيبة النتشة.
ما دفع يعني عضو الكنيسة قبل أيام أن يتحدث بأن قتلنا 100 شخص في قطاع غزة ولم يهتز العالم، وأصبح العالم معتادا على قتلنا اليومي للغزيين ويعتبر أن 100 شخص هو عادي يعني بحساباته. هذا يعني الفكر التدريجي يدل أولا على صمت العالم وتحيزه وانحيازه الكامل لإسرائيل وصمته عن إبادة جماعية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في ظل يعني سكوت وعدم اتخاذ أي إجراءات وفشل للمنظومة الدولية في إسكات إسرائيل أو تنحية إسرائيل عن هدفها المزمع بالقضاء على الشعب الفلسطيني. الفكر الصهيوني هو فكر إقصائي بشكل أساسي ولا يرى وجود للشعب الفلسطيني تنفيذا للرؤية الصهيونية وإقامة إسرائيل الكبرى، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بالقضاء على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ليس فقط في قطاع غزة والضفة الغربية وإنما فلسطين التاريخية، وإنما أيضا حتى وجوده في المخيمات في لبنان وسوريا وغيرها من مخيمات الجوار. هذا الفكر يعني الإقصائي الذي ولد في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعطي وعد بلفور من بريطانيا بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قوة صاعدة في ذلك الوقت، يترجم اليوم بعلانية بعد أن كان مخططا خفيا استمر لعدة سنوات، بدأت بنكبة الشعب الفلسطيني قبل 77 عاما واستمرت هذه النكبة حتى اليوم. اليوم أصبحوا أكثر جرأة بالتعبير عن هذا المخطط علانية، لأنهم رأوا أن العالم يعني متحيز تماما ومنحاز تماما
نعم
للدعاية الصهيونية أولا، وهنالك فشل يعني واضح في المنظومة الدولية عن ردع هذا الاحتلال وجرائمه. بالتالي أنا أرى هذه التصريحات هي فقط إخراج للنوايا الخفية، هي العجز على العكس تماما، العجز أمام الصمود الفلسطيني هو ما يدفعهم لهذه التصريحات، أكثر من يعني 19 شهر من استخدام كافة الأسلحة الثقيلة التي تجاوز حجمها ومجموع ما انفجر في قطاع غزة قنبلتين نوويتين من التي أطلقت على اليابان في الحرب العالمية، ما أطلق على قطاع غزة من أسلحة ثقيلة تجاوز هيروشيما بأضعاف أضعاف ذلك، ولكن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من أسلحتهم جميعاً.
أدانت حركة حماس استخدام قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، معتبرة ذلك جريمة حرب وفق القوانين الدولية. جاء ذلك ردنا على تحقيق لوكالة أسوشيتد بريس كشف من خلال شهادات 7 معتقلين فلسطينيين وجنود الصهاينة عن ممارسات منهجية لإجبار المدنيين على تنفيذ مهام خطيرة مثل تفتيش المباني والأنفاق. وأكدت الحركة أن هذه الانتهاكات ليست فردية بل تمثل سياسة ممنهجة داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة المقصرين والمسؤولين. يذكر أن منظمة كسر الصمت الصهيونية قد وصفت هذه الممارسات بالانهيار الأخلاقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي. حذرت لجان المقاومة الفلسطينية من خطورة استمرار الحصار الإسرائيلي وسياسة التجويع الممنهج بحق قطاع غزة، وصفة إياها بجريمة حرب تهدف إلى التهجير والإبادة. وأكدت أن الاحتلال يعسكر المساعدات الإنسانية عبر شركات أمنية أمريكية وإسرائيلية محولا غزة إلى معسكرات اعتقال، مشددة على رفضها لهذه الآلية التي تقوض حقوق الفلسطينيين. كما أشادت لجان المقاومة بمواقف المؤسسات والشركات التي ترفض التعامل مع هذه الآليات، وأحذرت من أن التعاون مع الاحتلال، مؤكدة أن المقاومة ستقطع الأيادي الخبيثة. يأتي هذا التحذير في ظل استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي الذي فاقم الأزمة الإنسانية بداخل القطاع. بدأت منظمة الأغذية العالمية توزيع أول شحنة من الخبز في مخيمات النزوح جنوب قطاع غزة بعد أكثر من 80 يوما من استمرار المجاعة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث لا يزال الحصار المشدد يحول دون وصول الغذاء والدواء إلى السكان المحاصرين. وشددت المنظمة على أن هذه المساعدات تبقى غير كافية مقارنة بحجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وحذرت من أن استمرار منع إدخال الإمدادات الحيوية يفاقم من المعاناة اليومية، داعية إلى فتح المعابر بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم مستمعينا مع هذا التقرير.
بدأت منظمة الأغذية العالمية توزيع ربطات الخبز في عدد من مخيمات النزوح بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد السماح بدخول شحنة مساعدات محدودة إلى القطاع الذي يرزح تحت وطأة المجاعة منذ أكثر من 80 يوما. وقال منسقو التوزيع المحليون إن العملية جرت بطريقة حيادية ومنظمة تحفظ كرامة النازحين، حيث استلم مندوب المناطق كميات الخبز من المنظمة لتوزيعها على الأسر داخل الخيام. بحيث تحصل كل عائلة على ربطة خبز واحدة. وأوضح أحد المتطوعين في المنطقة أن الكميات الواصلة غير كافية لتغطية جميع المخيمات، مشيرا إلى أن فرق التوزيع اضطرت لتقاسم الربطة الواحدة بين أسرتين في محاولة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الأهالي الذين لم يتذوقوا الخبز منذ أيام وربما أسابيع.
إحنا اليوم نتكلم إنه ناس إلى 3 أيام وأربع أيام ولربما أسابيع ما دخل الخبز في أجوافها. الناس جوعة تنام وتستيقظ جوعة، ناهيك عن أزمة النزوح اللي بتنزع من الإنسان آدميته إنسانه، إذ يترك وراه أغلى ما يملك المسكن البيت ويعود مرة أخرى ليراه مهدم، فحسرة على حسرة مما يجد ويلاقي، وفوق ذلك الدمار الذي يلقى من فوق رؤوسنا الموت. احنا مدنيين عزل،
عدس رز معكرونه بنسلوه عشان ناكل. في اللون هذا انا ما اكلتش خبز، كان لونه برتقالي من قيمه شهرين، ده في الخبز لونه برتقالي، الحين صار لونه ابيض.
وتأتي هذه الخطوة الإغاثية وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مع استمرار الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية بشكل منتظم، في وقت تؤكد فيه تقارير دولية أن معظم سكان القطاع باتوا يواجهون خطر الجوع الشديد. وبحسب تصريحات سابقة لبرنامج الأغذية العالمي، فإن الوضع في جنوب القطاع وصل إلى مستويات لا يمكن السكوت عنه، في حين وصفت الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها كارثة غير مسبوقة تستدعي تحركا عاجلا.
اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وقامت بحملة دهم واعتقالات. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس واعتقلت شقيقين عقب اقتحام منزلهما وتفتيشه. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين وقامت بمداهمة عدد من المنازل، وفي طول الكرم اقتحمت بلدة، كما أقامت عدة حواجز وأوقفت المركبات وأخضعت الركاب للاستجواب والتنكيل. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تفكير بأبرز عناوين. الجيش الإيراني أعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة وينفذ سياسة التجويع الجماعي مرتكبا جرائم حرب. قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في هذا البرنامج. تحت عنوان الكيان بين تكريس التهجير في القطاع وخلافات الداخل، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ ماذا عن خشية الأوساط الأمنية في الكيان حيال التصعيد؟ وماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ إذن كما أشرنا لحضراتكم، عنوان الحديث الكيان بين تكريس التهجير في القطاع وخلافات الداخل هو محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة تحت عنوان مركبات قدعون، وإن بدا واضحا وجود انفصام عميق حاليا وخلافات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية بما يتجاوز الحرب نفسها ومجرياتها وأهدافها. رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يصر على فرض خطوط نهاية صارمة للحرب والابتعاد عن أي احتمال للتوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار، بينما تعمل قواته في ظل ضبابية استراتيجية دون خطة واضحة وأهداف معروفة، وإن كانت المقاربة التي تصدر عنهم توحي بعكس ذلك. وفي ظل استمرار حرب الإبادة، لا أمل في فلسطين المحتلة باستفاقة ضمير عالمي يرفع المجاعة عن شعب محاصر تحت النار. الأمل الوحيد تصنعه عمليات المقاومة البطولية في غزة التي تسببت بنزيف جيش الاحتلال والضغط على قياداته للتسليم بلا جدوى لمواصلة الحرب، بينما يتولى اليمن استنهاض التحركات الضاغطة في عمق الكيان عبر جعل الحياة لا تطاق بالنسبة لملايين المستوطنين عبر جرهم يوميا أكثر من مرة نحو الذعر والرعب والهرب إلى الملاجئ، سعيا لتفادي صواريخ اليمن التي ترسم لسكان غزة الأمل بنهاية وشيكة للحرب. حول آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة، وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الأوضاع كارثية بطبيعة الحال، جراثيم جبالية إلى الشمال من قطاع غزة حدثت وقت متأخر من مساء أمس وأثرت عن هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى عندما تم استهداف منزل يعود لعائلة بردينة في جبالية البلد إلى الشمال من قطاع غزة. حتى هذه اللحظة انتشرت طواقم الدفاع المدني من تحت هذا المنزل المدمر 10 شهداء، إضافة إلى محاولات مستمرة. وتحدث الدفاع المدني عن عجز كبير لديه، عدم وجود أدوات وعدم وجود كادر أيضا الذي تم استهدافه على مدار أشهر الحرب الطويلة. فلذلك حتى هذه اللحظات نتحدث عن 40 شهيدا أو مريح موجودون تحت هذا المنزل المدمر، إضافة إلى ذلك نتحدث عن 35 شهيدا منذ فجر اليوم فقط وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة. هذا العدد هو مرشح للزيادة في ظل عدم تمكن من الوصول إلى العديد من جثامين الشهداء والجرحى كما حدث قبل قليل في المناطق الجنوبية الشرقية لخان يونس. هذه المنطقة أيضا كانت عرضة لعدد من الجرائم الإسرائيلية، في آخرها كان استشهاد طفلين في المناطق الجنوبية الشرقية تحديدا بالقرب من مستشفى الأوروبي. وحتى اللحظة لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى الطفلين وهم ملقون على الأرض في هذه المنطقة. سبق ذلك استهداف منزل لعائلة الدغمة في خان يونس تحديدا عبتان الجديدة، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من أفراد هذه العائلة في مجزرة أخرى، وصل منهم 11 شهيدا إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استمرار البحث عن ناجين أو جثامين شهداء في هذا المكان. هذه الاستهدافات أيضا طالت المناطق الشرقية والمناطق الشمالية لقطاع غزة، فيما يتعلق بالمناطق الشرقية 4 شهداء في دير البلح إلى الشرق من دير البلح، إضافة إلى شهيد خامس في النصيرات عندما تم استهداف فتح أحد المنازل في منطقة النصيرات. 6 من الشهداء أيضا تم استهدافهم في ساعة مبكرة من هذا اليوم وهم من عناصر تأمين المساعدات، تم استهدافهم في منطقة دير البلح تحديد في وسط دير البلح أثناء عملهم في تأمين المساعدات. هذا الاستهداف على الوجه الخصوص تم بعدد من الغارات، وتم ملاحظة فرق التأمين التي حاولت تأمين عدد بسيط من الشاحنات التي دخلت إلى وسط قطاع غزة صباح هذا اليوم، ما أدى إلى هذه القتيلة الدامية من الشهداء 6 وعدد آخر من الجرحى، فيما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن هذا الأمر هو في إطار وسياق منظمة الجوع الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ إعلانه عن إدخال مساعدات أو عودة إدخال مساعدات إلى قطاع غزة منذ 4 أيام، ولكن هذه المساعدات حتى اللحظة لم يلمس أهالي قطاع وصول هذه المساعدات، كما وأن وصولها محفوف بالمخاطر واستهداف من يقوم بتأمين هذه المساعدات فضلا عن تعرضها للسرقة في بعض الأحيان. كل هذه الامور تجري في ظل توغلات اسرائيليه في عدد من المناطق في اليمن، المناطق الشرقيه لقطاع غزه والمناطق الشماليه، نتحدث عن مناطق شمال قطاع غزه بيت لاهيا وجباليا ومخيمها، هذه المناطق هي عرضه لتدمير مربعات سكنيه من وقت الى اخر واستهدافات، اضافه الى المناطق الشرقيه من مدينه غزه، احياء الشجاعيه والزيتون وايضا التفاح، فضلا عن ما يجري في مناطق الشمال من رفح، حيث تتواصل عمليات نفس المنازل وعمليات القتل التي يمثلها الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، نشكر حضوركم معنا دكتور في هذا اللقاء. ونتساءل، يعني واصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات قدعون مع عودة التلويح بالتهجير، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى تراجعا في القدرات الاستخباراتية أو الميدانية؟ ماذا في إعادة التلويح بالتهجير كذلك لسكان القطاع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن موضوع التهجير، موضوع اقتلاع ما تبقى من أبناء قطاع غزة وطردهم خارج فلسطين وإقامة مستوطنات في أجزاء من قطاع غزة لا زال أمرا يسعى له الكيان بكل إمكانياته، تدعمه الولايات المتحدة بكل ما تستطيع، وهذا الأمر بات واضحا تماما منذ 7 أكتوبر، وإن كانت بدايته سبقت ذلك، لأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة توصلوا إلى قناعة راسخة عبر ما لحق بهم أنهم لن يستطيعوا السيطرة على هذه المنطقة وإقامة ما يسمونه الشرق الأوسط الجديد إلا عبر تصفية القضية الفلسطينية. هذا أمر بات واضحا ووضعت من أجل الخطط سابقا ولاحقا. ضمن هذه الخطط تلك الحرب الهمجية المجنونة التي خاضها نتنياهو وعصابته بدعم من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستعمارية منذ ما بعد 7 أكتوبر.
نعم.
إذن حتى اللحظة كل ما يشاع عن مساعدات عن إلى آخره كل خدع تخدير لكي ينفذ هذا، يعني كل ما يجري حتى بما فيه ما يسمى المساعدات، ما يسمى خطط لتمرير بعض الدعم، يأتي كخطة عسكرية يراد منها استكمال الاقتلاع. ولا يجب ألا ننسى إطلاقا ما سمي في فترة من الفترات الرصيف العائم الأمريكي العائم، ظهر كأنه أو قالوا وروجوا في الإعلام أنه رصيف لنقل المعونات والدعم إلى القطاع. ماذا ثبت بالواقع؟ ثبت أنه لمساعدة القوات الخاصة الصهيونية في النزول في منطقة وسط قطاع غزة، منطقة المغازي، لإطلاق سراح بعض الأسرى الصهاينة. هذا كان واضحا وأعلن عنه. إذن الآن ما يجري هدفه باسم مشروع إغاثة، مشروع كذا، إقامة منطقة فيها إغاثة، ماذا يعني أن تقيم منطقة إغاثة في جنوب القطاع ويأتي كل الفلسطينيين من كل أرجاء القطاع ليأخذوا إغاثتهم من تلك المنطقة، بغض النظر عن كمية المواد المقدمة وهي ضئيلة بالتأكيد ولا تكفي شيئا، بغض ذلك الذي سيأتي من شمال القطاع، سيأتي من مدينة غزة، سيأتي من وسطها، كيف سيأتي وكيف سيعود؟ لا في مواصلات، لا في محروقات، لا في وسائل نقل، ما في شيء. إذن هو سيأتي مشيا على الأقدام أو على بعض الحيوانات أو إلى آخره. فإذا وصل لا يستطيع أو لا يتحمل العودة، وإذا حضر مرة فكيف سيحضر بالمرة التالية؟ بالتالي المخطط هو للتجميع عدد الأكبر ممن بقوا في غزة في منطقة معزولة. طيب. في مواصي خان يونس. نعم. وفي منطقة رفح.
دكتور
هذه
يعني...
المواصي أو هذه المعسكرات
نعم.
معدومة فيها سبل الحياة. لماذا؟ ليشجع الفلسطينيين عندما يجدوا أي مكان فرصة تهيئ لهم
نعم.
عبر الصهاينة وأمريكا لما يسموه المغادرة الطوعية يقدم عليها. إذن هذا الهدف.
طيب دكتور يعني يعني المنظومة العسكرية اليوم في كيان الاحتلال أقل اندفاعا مما كانت عليه سابقا، يعني تصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع. إلى ماذا يعني هذه الإشارة أو التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
المؤسسة العسكرية تعاني من العديد من الأمراض. أولا لا يلتحق جنود الاحتياط، فشلوا في تجنيد المزيد من الجنود وهم بحاجة إلى آلاف الجنود يكملوا العدد المطلوب في قطاع غزة. هم الآن يجبروا أن يقبلوا في صفوف المجندين أصحاب أمراض نفسية. صاحب المرض هذا النفسي إما ينتحر في قاعدته أو يقتل رفاقه، وحدث هذا. إذن هم في تحت هذا الضغط لن نعود مؤهلين لمعركة جديدة في قطاع غزة. ولكن نتنياهو لا يهتم بكل ذلك. نتنياهو واضح أنه مستعد أن يضحي بكل شيء. الشرط ألا يدخل للمحاكمة، لأنه متيقن أنه إذا خضع لمحاكمة رسمية فهو سيدان، يدان بالفساد، ويدان أنه خلق شرخا داخل الكيان قبل 7 أكتوبر بفعل ما سماه التحديات القضائية. هذا الشرخ أضعف الكيان فكان 7 أكتوبر. أيضا سيدان نتنياهو بهذا. نتنياهو بالفترة الأخيرة يقدم على أعمال هو من عين المقصودين، يعني ورئيس الأركان عينه نتنياهو كشخص موثوق منه ومقرب منه. بالأمس عين قائدا نعم. للشبهات خارج القانون بشكل مبارك مع السياق اللي تتم في الكيان ودون علم من رئيس الأركان. الآن رئيس الأركان صديق نتنياهو الذي عينه برغبة شديدة منه هو الآن يثور على هذا، لأنه يتدخل مع الضباط دون أن يمر عبر رئاسة الأركان. إذا نحن أمام صيغة لا تعقل، يعني أمر يؤكد شيئا واحدا أنا في رأيي، أن جل الكيان الصهيوني يعيش بأمر أزمة وغير قادر أن يشجد جيشه، وأمر أن الكيان جله تلقي عليه القبض. باتت عصابة تؤمن بأكاذيب وأساطير ومرويات التلمود، وليس التوراة المزورة فقط بل التلمود الذي يقول بقتل الناس، الذي يقول بأنهم يحق لهم أن يعملوا كل شيء لتحقيق أهداف التلمود التي يجب أن تمكنهم كما يقولوا من السيطرة. طيب. ليس على المنطقة العربية والإسلامية
نعم.
بل على العالم بأمته. نعم. هذا بات واضحا. فإذا لم تتمكن يتمكن الفلسطينيين وأمتهم من حولهم وأحرار العالم من التمكين من بناء قوة لصد هذه الهمجية الدونية، هذا التطور القاتل في بنية هذه الدولة، سيكون مصير هذه المنطقة الدمار. وكيان لن ينجو من الدمار، لكن الكل سيتدمر.
طيب إلى الساحة اللبنانية دكتور، على مستوى الساحة اللبنانية كنا أمام زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والموضوع مسألة التواجد الفلسطيني هناك. ماذا في عنوان التواجد الفلسطيني في لبنان اليوم، وما الأبعاد من رفع هذه الورقة؟
أولا هذا الرئيس السلطة الفلسطينية لا يستطيع أن يحمي مقره في رام الله، كيف سيقدم شيئا إيجابيا لأبناء فلسطين المقيمين في الخارج. وعنوان ما يقوم به هو ما يقوم به في الضفة الغربية. قطاع غزة هو لا علاقة له به. يباد قطاع غزة غير إنه هو مش موجود وهو نائم. لكن حتى الضفة الغربية هو لا يستطيع الدفاع عن أي مكان منها، بما فيه ما يسمى بالمقاطعة حيث يقيم أبو مازن، يقتحم الصهاينة الأمكان ويفعلون ما يريدون. فهل هو قادر أن يقدم شيئا إيجابيا للفلسطينيين في لبنان؟ المنطق بقول له من يعجز في منطقة وجوده لن يستطيع أن يقدم شيئا إيجابيا في الخارج.
نعم.
في لبنان في مسألة تثار دائما وهي فعلا بفعل الواقع الفلسطيني المزري بفعل منذ فترات ليست بالقصيرة لكن ازدادت وتعمقت في فترة تولي أبو محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية. هذا الواقع الذي ازداد تشرذما يريد هو بذهنه أمر واحد كما ألقى خطابه بالقمة الأخيرة ببغداد، أن السلطة الفلسطينية هي تمثل الفلسطينيين وبالتالي هي تتحكم بوضع الفلسطينيين ليس فقط بالداخل بل بالخارج. ما السلطة الفلسطينية أساسا أسست سلطة حكم ذاتي محدود في قطاع غزة والضفة الغربية وهذا لم ينجح.
نعم.
هم لا علاقة لهم بالداخل. إذن هو يريد أن يعمق أزمة المنظمة بدل أن يقدم على المشاورات مع القوى بأي شكل لينقذ المنظمة من مصيرها ويعزز المقاومة المنظمة التحرير الفلسطينية كوطن معنوي للفلسطينيين، هو يريد أن يدمرها لمصلحة السلطة، السلطة التي تستطيع أن تقدم على أي خطوة إلا بما يقبل به الحاكم. نعم. العسكري الصهيوني.
نعم واضح.
نحن في مأزق، لكن الفلسطينيين في لبنان فعلا أحيانا تشعر من سلوك بعض الاختراقات التي كثرت المبيمات أن هذا السلاح الآن، لكن الآن في شيء جديد.
نعم.
في حكومة لبنان عهد لبنان وافقت عليه قوى العظمى وافقت عليه الأحزاب اللبنانية وتريد أن تدعمه ليبني لبنان.
نعم.
نحن لا نستطيع كفلسطينيين إلا أن نكون خلف ما تراه المقاومة. المقاومة هي التي حاكت الوجود الفلسطيني في لبنان، هي الداعم للوجود الفلسطيني في لبنان، فلا يمكن أن نقدم على خطوة.
نعم.
تتعاكس مع ما تسهله المقاومة في لبنان.
طيب.
للعهد وللحكومة الحالية.
دكتور مع تصاعد العدوان نعم مع تصاعد العدوان على واضح دكتور، أتمنى يعني بما أن الوقت يداهمنا في سؤالي الأخير، يعني مع تصاعد العدوان على القطاع بموازاة العمليات النوعية للمقاومة ورفع سقف الإسناد اليمني، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ يعني هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
حتى الإسناد اليمني تفعيل جبهات إسناد هذا ما نأمله ويتطور، لكن ما يقوم به اليمن هو دور فعلا فاعل ويهدد بفرض عزة كبيرة على الكيان، والكيان يشعر بالمأزق. ماذا يعني أن يصبح مطار اللد مطارا شبه فارغ إلا من طائرات الصهيونية تذهب وتروح وبعقبات، بينما كل شركات الطيران العالمية امتنعت عن القدوم إلى هذا المطار، وكأن هناك حظر فرضه أبناء اليمن، فرضه أبطال اليمن، فرضه ثورة اليمن على الكيان حظرا جويا كما نجح في فرض الحظر البحري على الكيان الصهيوني. لكن للأسف كما جرى اختراق للحظر البحري ببديله جسر بري من الإمارات عبر الأردن إلى الكيان، نخشى من أن شركة الطيران الوحيدة التي تخرق الحظر الآن هي شركة الخطوط يسمى خطوط الإمارات هي الرحلات إلى مطار اللد.
نعم.
هذا هو الخطر.
مهم.
يعني خطر اختراق هذا الحظر وهذا الإنجاز اليمني الكبير للأسف الشديد يحدث على يد دولة عربية من جهة عبر البر والبحر ودولة إسلامية عبر البحر.
نعم.
عبر ميناء حيفا.
واضح.
لكن تهديد ميناء حيفا أيضا قد يعاقل هذا المسار.
أحسنتم. كل الشكر والتحية للخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي على حضوره معنا في هذا اللقاء. شكرا دكتور. تحية طيبة لحضراتكم السماعين الكرام، لا زلتم معنا وتتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نبدأ من غزة، حيث حذرت بلديات القطاع من أزمة مياه كارثية جراء استمرار الاحتلال بقطع خطوط المياه من الداخل ومنع إدخال الوقود إلى محطات التحلية. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
رحلة البحث عن الماء أصبحت جزءا من حياة النزوح في قطاع غزة، فلساعات طويلة ينتظر كل واحد في طابور طويل للحصول على ماء عذب.
واقف 8 ساعات حتى ما عبيتش مي، مي نفس أزمة الأكل، واحد مش بجيب شيء، شيء طعمهم ولا نزقيهم، ناموا بدون أكل.
مستة الصبح نمستنا بالمية عشان السلم مش موجود هنا، روحنا. زي ما انت شايف لا في ميه هو عقب علينا، لا بنعرف ننظف ولا نطبخ ولا نفس ولا اي شيء.
وفقد النازحون قدرتهم على شراء الماء العذب في ظل الاوضاع الاقتصاديه المتدهوره ووقف امدادات المياه الى المنازل بفعل نقص الوقود.
انا انسان مريض كلى وبشتري الميه مشترى، اليوم انا من وين بدي اشتري هالميه؟ في عندك الرضع، في الاطفال، في السكريه، في السيوف، في النساء، في المعاقين، من وين هذول بدهم يروحوا يجيبوا مي؟ يعني بلا مؤاخذة اللي بيحملك في أطفال بتلاقي طلع أنت صغار، طلع الأطفال إيش حاملين، يعني هذه كارثة.
بنعاني كثير من هالمية، أهم شيء المية في الحياة، بدنا نشرب، بدنا نشرب الأولاد، دور الفات بنتي عيّة فيش مية نشرب، بدنا مية قريبة كمان علينا خوف.
وحذرت بلديات غزة ودير البلح من توقف إمدادات المياه للمواطنين نتيجة استمرار الحصار وقصف المزيد من آبار المياه. وتعد أزمة المياه واحدة من الأزمات التي يعيشها سكان القطاع الذين يعانون الجوع والعطش والمزيد من المجازر.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,822 شهيدا والإصابات 122,382 إصابة منذ 27 أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,673 شهداء و10,341 إصابة منذ 18 مارس. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 60 شهيدا و185 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في قطاع غزة أيضا مستمعين الكرام، أكثر من 16,000 طفل شهيدا أحصتهم وزارة الصحة منذ بدء العدوان الهمجي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
أطفال كل يوم بنودع مئات أولادنا، 11 نفر راح، إيش ذنب هذا؟
نزف دماء الأطفال مستمر في غزة، وما كشفت عنه أرقام وزارة الصحة الفلسطينية هناك صادم. 16,503 أطفال شهداء حتى تاريخه قتلوا جراء حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، بينهم ما يقارب 1,000 طفل رضيع وأكثر من 4,000 طفل لا يتجاوزون 5 أعوام.
حوالي 12 طفل راحوا في قصف واحد، هذا إيش ذنب هالبنت؟
يعني الأم العربية تتركنا لوحدنا زي هيك؟
إزاء هذا الواقع طلبت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال المدنيين العزل. أكثر من ذلك، رأت الصحة الفلسطينية أن هذه الأعداد المفجعة لا تعبر فقط عن أرواح بريئة أزهقت، بل تعكس حجم الكارثة الإنسانية وعمق الجريمة المرتكبة بحق جيل كامل كان من المفترض أن يحظى بالحماية والرعاية والتعليم، لا أن يتحول إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات. إجرام الصهاينة بحق الطفولة في غزة تعدى القتل المتعمد إلى قتل الأطفال جوعا على مرأى ومسمع من العالم، الأمر الذي حرك ضمائر ناشطين غربيين في بعض أصقاع الأرض.
And we're all just going on with our normal lives. And there's babies screaming and crying because they don't have any milk. They have no food. What the fuck are we doing? If you are not standing against this, you are a part of this. What do we do?
هذه مشاهد إضافية لأشكال الإجرام بحق أطفال غزة، وهم ينزحون من مكان إلى آخر ويبقى مصيرهم في خطر ما دامت أمريكا تدعم آلة الحرب الإسرائيلية والعالم صامتاً.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. في القدس، مستمعين الكرام، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال للوصول إلى المسجد. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن نحو 40,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العمود والأسباط، ودققت في هوياتهم وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع صلاة الجمعة، وأدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد. وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت العديد من الشوارع والأحياء في مدينة القدس منذ ساعات الليل الخميس وحتى ظهر الجمعة لتنظيم سباق تهويدي للدراجات الهوائية، حيث اضطر المصلون لسلك مسافات طويلة سيرا للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. وحضرت محافظة القدس من دعوات ومنظمات الهيكل المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى يوم الاثنين المقبل في ذكرى احتلال القدس قبل 58 عاما. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها مستوطنون تحت حماية مشددة من جيش العدو في خرق واضح وللوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. من القدس إلى الضفة الغربية، مستمعين الأكارم، حيث تواصل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اليوم السبت تنفيذا لاعتداءات ممنهجة بحق الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تتنوع بين الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء طبعا على الممتلكات والأراضي الزراعية في إطار سياسة تصعيدية تهدف إلى فرض مزيد من التضييق والتهجير. في مدينة نابلس، مستمعين الأكارم، شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم حي رفيديا غرب المدينة وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا أو الشقيقين عز الدين وأمير دويكات بعد مداهمة منزلهما في بلاطة البلد شرق المدينة. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني ربيع نصار بعد اقتحام الحي الشرقي من المدينة وتفتيش منزله. وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام تم بعدة آليات عسكرية ورافقته مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين. ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم 125 على التوالي، مخلفا 42 شهيدا ومئات المعتقلين، إضافة إلى عزل المخيم بالكامل عبر بوابات حديدية نصبت على مداخله. وفي بيت لحم، مستمعين الأكارم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في مناطق متفرقة شملت باب الزقاق، شارع المهد، ساحة كنيسة المهد، وكذلك واد شاهين وجبل الموالح، وأيضا هذا في وسط انتشار مكثف وتحركات استفزازية. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، شهدت مناطق متعددة من الضفة الغربية هجمات منظمة على الممتلكات والأراضي الزراعية الفلسطينية. ففي أريحة أقدم مستوطنون على هدم منشأة لتربية الأغنام وإتلاف خزان مياه في تجمع عرب المليحات قرب المعرجات شمال المدينة فجر اليوم. إلى الجنوب، اعتدى مستوطنون على أرض زراعية في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب الخليل، حيث اقتلعوا وكسروا أشجار زيتون وخربوا السياج المحيط بالأرض التي تعود ملكيتها للفلسطيني محمد إبراهيم العدرة، وتحتوي الأرض على عدد كبير من الأشجار المثمرة. وفي منطقة البويب شمال شرق يطا، هاجم مستوطنون المنطقة وهدموا 3 خيام و3 عرائش ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان المنطقة. وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن هذه الاعتداءات تأتي في إطار حملة مستمرة للتهجير للفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وفرض وقائع جديدة لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. هذا وأكدت المنظمة أن ما يجري هو تطبيق مباشر لسياسة التطهير العرقي، إذ لا تقتصر الاعتداءات على الممتلكات بل تهدف بشكل أساسي إلى إرغام السكان على الرحيل من أراضيهم وحرمانهم من سبل العيش. في اليمن، مستمعين الأكارم، شهد ميدان 70 في العاصمة صنعاء يوم الجمعة والعديد من المحافظات اليمنية طوفانا بشريا في مسيرة ثباتا مع غزة. سنصعد في مواجهة جريمة الإبادة والتجويع تأكيدا على ثبات موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. واستنكرت الحشود المليونية التواطؤ والتخاذل العربي والإسلامي ومواقف الخزي والعار للمطبعين إزاء جريمة الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الأشقاء في غزة أمام مرأة ومسمع العالم. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
كيف نشاهدهم وننام؟
مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة وتزايد أعداد الشهداء والمصابين، يتصاعد غضب الشارع اليمني في مشهد مليوني عارم بميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحات بالمحافظات اليمنية الحرة.
خروج الشعب اليمني المليوني كل أسبوع هو رسالة للعدو والصديق بأن قرار إسناد غزة ومواجهة الكيان الصهيوني وأمريكا هو قرار شعبي، وأنهم مهما فعلوا فلن يكسروا إرادة الشعب اليمني.
نقول للصهيوني والأمريكي اخسأوا، لن تنالوا من شعب فلسطين والشعب اليمني حاضر لإسناد المقاومة في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي كل محور المقاومة. فنحن نقول لكم أي دولة عربية تدخلوها ما تلومون لأنفسكم، الشعب اليمني حاضر.
الشعارات المرفوعة تعبر عن التأييد الكامل للقوات المسلحة اليمنية في عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني ومواجهة التصعيد بتصعيد مقابل.
هو تأكيد على موقفنا الثابت في دعم ومساندة القوات المسلحة في وعلى أساس تفويضها وتفويض السيد القائد في كل ما يقوم به وما تقوم به قواتنا المسلحة من استهداف للعدو الصهيوني الذي يعتدي على إخواننا في غزة.
البيان الصادر عن التظاهرات دعا شعوب الأمة إلى التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة التي ينفذها الكيان الغاصب.
ندعو شعوب أمتنا إلى التحرك والخروج العاجل من هذا العار وتسجيل موقف عملي تجاه هذه الجرائم التي تنفطر لها القلوب والأكباد، وندعوها إلى غسل عار الصمت والتخاذل، وإلا فإن عذاب الله في الدنيا والآخرة هو النتيجة المحتومة لكل متآمر ومتخاذل.
تنبع قوة الفعل اليمني من تكامل تام بين الموقف الرسمي والشعبي وإيمان راسخ بوجوب إسناد غزة مهما كانت التضحيات.
نعم مستمعين الأكارم، وهذا وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في مدينة اللد قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية وفرار أعداد كبيرة من المستوطنين نحو الملاجئ بحسب ما أفاد المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن الصمت على ما يحدث في غزة من مجازر يومية سيلحق بهذه الأمة الخزي والعار، وسيجعلها أمة مستباحة لأعدائها أكثر من أي وقت مضى، ما لم تتحرك لتأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا مستمرة وسوف تتصاعد بعون الله وبالتوكل عليه حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وفي ظل رفع اليمن سقف الإسناد لغزة، تواجه شركات الطيران العالمية أزمة أمنية واقتصادية غير مسبوقة، مما أجبرها على تأجيل عودة رحلتها إلى مطار اللد بن غوريون خوفا من التهديدات المتصاعدة. الزميل حسن سباعي والتقرير التالي.
واو واو،
كابوس عمليات اليمن يسيطر على شركات الطيران العالمية ويجبرها على تأجيل العودة إلى مطار اللد. تؤكد أوساط العدو الإسرائيلي أن تداعيات ذلك قاسية على القطاع الاقتصادي.
نعلم جيدا كيف تؤثر هذه الصواريخ على حركة الطيران والشركات الدولية، وقد شهدنا الكارثة التي كادت تقع في مطار بن غوريون وذلك قبل أسبوعين. فهل أخبرتنا ما الذي يحدث الآن في مطار بن غوريون؟ فنحن بالفعل على الحافة، والشركات الدولية تخشى العودة وتلغي رحلاتها.
نعم بالتأكيد أنت محقة. فقط لنوضح أنه حتى الآن وأثناء حديثنا تم إغلاق المجال الجوي فوق مطار بن غوريون بشكل مؤقت، وأنا أؤكد أن هذا إجراء مؤقت لأن هدف الحوثيين كما نعلم تعطيل كل مظاهر الحياة اليومية هنا. إنهم يستهدفون المطار مرارا وتكرارا.
من التداعيات الاقتصادية إلى التأثيرات النفسية، وصولا إلى الإقرار بالفشل في مواجهة اليمن لأسباب يقول الصهاينة إنها تعود لاستبعاد جبهة اليمن في وقت سابق كمصدر تهديد خطير على الكيان.
هذه هي المرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
نعم نلاحظ تصاعدا في وتيرس الهجمات إلى جانب التأثير الاقتصادي، وهناك تأثير نفسي كبير حيث يهرع ملايين الإسرائيليين رجالا ونساء وأطفالا إلى الملاجئ في وضح النهار أو منتصف الليل. ورغم عملياتنا في اليمن التي استهدفت الموانئ في محاولة لفرض حصار، اكتشفنا عند تحليلها وجود فجوات استخباراتية لدينا وربما لدى دول أخرى أيضا. في التعامل مع الحوثيين لقد فشلنا في تحديد مواقع تصنيع الصواريخ ومخازنها والوصول إلى القادة، لأننا لم نولي هذه الجبهة الاهتمام الكافي سابقا.
تحية طيبة للزميل حسن سباعي على هذا التقرير، وبه نختم لقاءنا مستمعينا الأكارم. كل الشكر والتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: تفسير حديث أهل البيت عليهم السلام أمان لأهل الأرض. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين النجبة. صلى الله عليك سيدي.